بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال ابن كثير رحمه الله: تفسير سورة الإنسان، وهي مكية، في صحيح مسلم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. يقول تعالى مخبرا عن الإنسان أنه أوجده بعد أن لم يكن شيئا يذكر لحقارته وضعفه، فقال: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال: تفسير سورة الإنسان، وهي مكية، على أن جمهور أهل التفسير أنها من السور المدنية. ابتدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة بقوله: هل أتى على الإنسان حين من الدهر، وقيل هل هنا بمعنى قد، وهو قول أهل اللغة كسيباويه والفراء وغيرهم، والمعنى بذلك أنه قد أتى على الإنسان حين من الدهر ليس مذكورا ولا معروفا. قال أهل التفسير: ليس مذكورا عند الخلق، وإلا فهو مذكور عند الخالق تبارك وتعالى. وهذه السورة ابتدأت بهذا الحرف تنبيها لما سيأتي من بيان حال الإنسان في ضعفه وافتقاره إلى الله تبارك وتعالى وحاجته إليه. نعم.
ثم بيّن ذلك فقال: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، أي أخلاط، والمشج والمشيج الشيء المختلط بعضه في بعض. قال ابن عباس في قوله: من نطفة أمشاج، يعني ماء الرجل وماء المرأة إذا اجتمعا واختلطا، ثم ينتقل بعد من طور إلى طور وحال إلى حال. وهكذا قال عكرمة ومجاهد والحسن والربيع بن أنس: الأمشاج هو اختلاط ماء الرجل بماء المرأة. وقوله: نبتليه، أي نختبره، كقوله: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فجعلناه سميعا بصيرا، أي جعلنا له سمعا وبصرا يتمكن بهما من الطاعة والمعصية.
يعني بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى، ذكر الله جل وعلا حال العبد، وقال بعض أهل التفسير في قول الله جل وعلا: هل أتى على الإنسان، يعني آدم، يعني بعد أن ذكر الله جل وعلا حال العبد من هذا الضعف، بيّن أنه تبارك وتعالى خلقه من هذا، من هذا المشيج وهو الخليط من ماء الرجل وماء المرأة، فجعلناه سميعا بصيرا، أي كونه حتى صار كائنا، عليكم السلام ورحمة الله، كائنا حيا، وله من السمع وله من البصر وله من القدرة وغير ذلك من الصفات التي جعلها الله تبارك وتعالى في هذا العبد. نعم.
وقوله: إنا هديناه السبيل، أي بيناه له ووضحناه وبصرناه به، كقوله: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، وكقوله: وهديناه النجدين، أي بينا له طريق الخير وطريق الشر. وهذا قول عكرمة وعطية وابن زيد ومجاهد في المشهور عنه والجمهور.
نعم، قوله جل وعلا إنا هديناه السبيل، هذه الهداية هي هداية الدلالة والإرشاد وليست هداية التوفيق، لأن هداية التوفيق فيها النجاة من العذاب وفيها سلوك الصراط المستقيم، أما هداية الدلالة والإرشاد فهي البيان. فالله جل وعلا قال إنا هديناه السبيل، أي بينا له هذه الهداية، وضحها الله جل وعلا في كتابه، وبينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، ويقوم بها العلماء. والهدايات عموما في دلالات الكتاب والسنة أربع هدايات، وتختصر في جملتها إلى هدايتين، هداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق. وإلا فالهداية الأولى هي الهداية العامة، هداية المسلم والكافر والبر والفاجر إلى ما ينفع في الدنيا، ومنها هداية الجنين إلى التقام ثدي أمه، هذه من هداية الله تبارك وتعالى الهداية العامة. ثم هداية الدلالة والإرشاد، وهذه لا يلزم منها النجاة من العذاب، وهداية التوفيق، وهذه التي يلزم منها النجاة من العذاب، ولا يملكها أحد إلا الله جل وعلا، كما قال الله تبارك وتعالى في نفيها، أي نفي هذه المرتبة وهي التوفيق، عن نبيه صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت. أما هداية الدلالة والإرشاد فأثبتها لنبيه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الهداية الرابعة هي هداية الناس بعد العرصات، فريق إلى الجنة وفريق إلى السعير. فالمقصود هنا إنا هديناه السبيل هداية الدلالة والإرشاد. نعم.
وقوله إما شاكرا وإما كفورا منصوب على الحال من الحاء في قوله إنا هديناه السبيل، تقديره فهو في ذلك إما شقي وإما سعيد، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو فبائع نفسه فموبقها أو معتقها.
وهذا في قوله جل وعلا إنا هديناه السبيل أيضا الرد على الجبرية، فالله تبارك وتعالى جعل لهم اختيارا، ثم قال تبارك وتعالى إما شاكرا وإما كفورا، فيحاسب العبد إما على صلاحه وإما على تخلفه عن شرع ربه أو إعراضه عن أمر الله جل وعلا. نعم.
وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من خارج يخرج إلا ببابه رايتان، راية بيد ملك وراية بيد شيطان، فإن خرج لما يحب الله اتبعه الملك برايته فلم يزل تحت راية الملك حتى يرجع إلى بيته، وإن خرج لما يسخط الله اتبعه الشيطان برايته فلم يزل تحت راية الشيطان حتى يرجع إلى بيته. وروى الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة أعاذك الله من إمارة السفهاء، قال وما إمارة السفهاء؟ قال أمراء يكونون من بعدي لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم ولا يردون على حوضي، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم وسيردون على حوضي. يا كعب بن عجرة، الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة والصلاة قربان. أو قال برهان يا كعب بن عجرة إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت، النار أولى به. يا كعب الناس غاديان، فمبتاع نفسه فمعتقها وبائع نفسه فموبقها.
الشاهد في الحديث آخر الحديث في بيان أن الإنسان الذي يسلك مسالك الطاعات فإنه يسلك مسالك النجاة، والذي يسلك مسالك المعاصي فإنه يسلك مسالك العذاب. نعم.
إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا يخبر تعالى عما أرصده للكافرين من خلقه به من السلاسل والأغلال والسعير وهو اللهيب الحريق في نار جهنم كما قال إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون.
هذا بيان لما توعد الله جل وعلا به أهل الكفر. إنا أعتدنا للكافرين ويدخل فيهم أهل الإشراك لأن كل مشرك كافر. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل، السلاسل هي القيود، والأغلال جمع غل، وهو أنه تغل أيديهم إلى أعناقهم وهذا من العذاب، والسعير هي النار. إن توعدهم الله تبارك وتعالى بهذه الأمور الثلاثة العظيمة التي تدل على شدة العذاب، السلاسل وهي القيود التي يقيدون بها ويسحبون بها، وأن أيديهم تغل إلى أعناقهم لا يستطيعون حراكا، ثم مآلهم إلى عذاب جهنم. نعم.
ولما ذكر ما أعده لهؤلاء الأشقياء من السعير قال بعده إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، وقد علم ما في الكافور من التبريد والرائحة الطيبة مع ما يضاف إلى ذلك من اللذاذات في الجنة. قال الحسن برد الكافور في طيب الزنجبيل، ولهذا قال عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، أي هذا الذي مزج لهؤلاء الأبرار من الكافور هو عين يشرب بها المقربون من عباد الله صرفا بلا مزج ويروون بها. قال بعضهم هذا الشراب في طيبه كالكافور، وقال بعضهم هو من عين كافور.
لما ذكر الله تبارك وتعالى ما أعده لأهل الكفر ناسب أن يكون أو أن يعقب ذلك بما أعده لأهل الإيمان، ووصفهم بأنهم أهل البر. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. من الأبرار؟ هم أهل الصدق في الامتثال لأوامر الله تبارك وتعالى، وقيل الموحدين، قيل هم أهل التوحيد، قيل أهل التوحيد. وقال الحسن البصري رحمه الله قال البر، وهو مفرد أبرار، البر الذي لا يؤذي الذر، تعبير جميل، معناه إذا كان لا يؤذي الذر وهي النمل فمن باب أولى أنه لا يؤذي من هو فوق هذا المخلوق اليسير الصغير. فإذا بين الله تبارك وتعالى ما أعده لأهل البر ولهؤلاء الأبرار، إن الأبرار يشربون من كأس، الكأس في اللغة الإناء الذي فيه الشراب، يقال عن هذا كأس إذا كان فيه شيء في داخله، إن لم يكن في داخله شيء ماذا يسمى؟ يسمى قدح. فرق بين القدح والكأس، القدح الفارغ والكأس المملوء الذي فيه. فإذا قلت أعطني كأسا أي مملوءا، وإذا قلت أعطني قدحا أي أصب فيه شيئا يكون فارغا، ففرق بين الكأس والقدح. قال جل وعلا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. قيل الكافور في ريحها لا في طعمها، لأن الكافور متميز بماذا؟ متميز برائحته وليس بطعمه، فيكون طعم هذا الماء الذي يشربونه كأن ريحه الكافور وهذا من نعيم الله تبارك وتعالى لأهل التوحيد. نعم.
وقوله يفجرونها تفجيرا أي يتصرفون فيها حيث شاءوا وأين شاءوا من قصورهم ودورهم ومجالسهم ومحالهم. والتفجير هو الإنباع كما قال تعالى وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. وقال وفجرنا خلالهما نهرا. وقال مجاهد يفجرونها تفجيرا يقودونها حيث شاءوا. وكذا قال عكرمة وقتادة. وقال الثوري يصرفونها حيث شاءوا.
قال جل وعلا عينا يشرب بها. قال العلماء يشرب بها أو يشربها سواء. قيل يشرب بها أو يشربها سواء. وقيل يشرب بها الباء هنا بدل من والمعنى يشرب منها. وهذا من تناوب حروف الجر كما هو معلوم، فإن حروف الجر تتناوب. طيب من الآيات التي فيها تناوب حروف الجر إيش؟ لأصلبنكم. إيش معناها؟ في أي على جذوع النخل، على جذوع النخل، فتتناوب حروف الجر. قالوا فهذا من التناوب في حروف الجر. يفجرونها تفجيرا يشققونها تشقيقا. معنى ذلك أن من نعيم الله جل وعلا لأهل الجنة أن المؤمن في الجنة يعني تشق له الأنهار، سواء كان في قصره أو كان في خارج قصره، إذا أراد الماء فتشق له هذه الأنهار تشقيقا. نعم.
وقوله يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا أي يتعبدون لله فيما أوجبه عليهم من فعل الطاعات الواجبة بأصل الشرع وما أوجبوه على أنفسهم بطريق النذر. روى الإمام مالك عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. رواه البخاري من حديث مالك.
ثم ذكر الله تبارك وتعالى من صفة أهل الإيمان يوفون بالنذر. ما هو النذر؟ النذر هو إلزام المكلف على نفسه من الطاعات ما لم لو يوجبه لم يلزمه، ما لم لو يوجبه لم يلزمه، يعني لم يلزمه ما أوجبه في الأصل، لكن لما ألزم نفسه به صار عليه لازما. والوفاء بالنذر واجب، وفاء بالنذر واجب. ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يأتي بخير، فإن الله جل وعلا قد قدر كل شيء، وإنما يستخرج به من البخيل. فإذا نذر الإنسان وجب عليه أن يفي بالنذر، لكن إذا نذر بمعصية لا يجب عليه أن يفي بهذا النذر، بل يجب عليه أن يمتنع من ذلك، وكفارته كفارة يمين، كفارته كفارة يمين. نعم.
ويتركون المحرمات التي نهاهم الله عنها خيفة من سوء الحساب يوم العباد يوم الميعاد، وهو اليوم الذي شره مستطير أي منتشر عام على الناس إلا من رحم الله. قال ابن عباس فاشيا. وقال قتادة استطار والله شر ذلك اليوم حتى ملأ السماوات والأرض. قال ابن جرير ومنه قولهم استطار الصدع في الزجاجة واستطال.
قال ويخافون يوما حال أهل الإيمان أنهم يقومون بالعبادات. وذكر الله تبارك وتعالى من العبادات هنا النذر، وهي إشارة إلى العبادات الأخرى أيضا، لأن حال أهل الإيمان أنهم يقومون بجميع ما أوجب الله جل وعلا عليه من الطاعات. وفي مقابل ذلك أيضا يخافون من عذاب الآخرة، ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يقال استطار الشيء إذا امتد وانتشر، أي أنه ممتد، يعني كما وصف الله جل وعلا عذاب النار بأنها أو بأن حال أهلها فيها خالدين فيها، معنى ذلك أنه ممتد، عذاب ممتد منتشر. فلذلك قال الله جل وعلا هنا كان شره مستطيرا. نعم.
وقوله ويطعمون الطعام على حبه، قيل على حب الله تعالى، وجعل الضمير عائدا إلى الله عز وجل لدلالة السياق عليه، والأظهر أن الضمير عائد على الطعام، أي ويطعمون الطعام في حال محبتهم وشهوتهم له، قاله مجاهد ومقاتل، واختاره ابن جرير كقوله تعالى وآتى المال على حبه، وكقوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وفي الصحيح أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر، أي في حال محبتك للمال وحرصك عليه وحاجتك إليه. ولهذا قال تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا.
نعم، قول الله جل وعلا ويطعمون الطعام على حبه، قول جمهور أهل التفسير هو التفسير الآخر الذي ذكره ابن كثير رحمه الله، أي ويطعمون الطعام في حال محبتهم وشهوتهم له، أي مع محبتهم لهذا الطعام ورغبتهم فيه إلا أنهم ينفقون منه. ولذلك امتدح الله جل وعلا أهل الإيمان في قوله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تأمل كلمة مما تحبون، الشيء الذي أنت تحبه أنت راغب فيه هذا الذي تنفق منه، ليس الشيء الذي لا ترغب فيه، ليس الشيء الذي زائد عن حاجتك. نعم يكتب لك فيه صدقة، لكن أعظم الصدقة التي تنال بها البر أن تنفق من الشيء الذي أنت تحبه. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ولا ينبغي للإنسان أن يجعل نفقته أو صدقته من الشيء الذي يستقبحه أو الشيء الذي لا يرغب فيه أو الشيء الذي لا يعجبه، وإنما دليل أنه بلغ إلى معالي البر أن ينفق من الشيء الذي هو متعلق به وهو يحبه. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لن هذه أداة إيش؟
شر.
ها؟ نصب وجزم. لن تنالوا البر، لن يحصل لكم أن تنالوا هذا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فيوافق ما في هذه الآية ويطعمون الطعام على حبه، أي مع حبهم لهذا الطعام ينفقون منه. نعم.
ولهذا قال تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. أما المسكين واليتيم فقد تقدم بيانهما وصفتهما، وأما الأسير فقال سعيد بن جبير والحسن والضحاك الأسير من أهل القبلة، وقال ابن عباس كان أسراؤهم يومئذ مشركين. ويشهد لهذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه يوم بدر أن يكرموا الأسارى والأسارى، فكانوا يقدمونهم على أنفسهم عند الغداء، وهكذا قال سعيد بن جبير وعطاء والحسن وقتادة. وقد وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى الأرقاء في غير ما حديث، حتى إنه كان آخر ما أوصى أن جعل يقول الصلاة وما ملكت أيمانكم، وقال عكرمة هم العبيد، واختاره ابن جرير لعموم الآية للمسلم والمشرك، وقال مجاهد هو المحبوس أي يطعمون لهؤلاء الطعام وهم يشتهونه ويحبونه قائلين بلسان الحال إنما نطعمكم لوجه الله، أي رجاء ثواب الله ورضاه، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، أي لا نطلب منكم مجازاة تكافئونا بها ولا أن تشكرونا عند الناس. قال مجاهد وسعيد بن جبير أما والله ما قالوه بألسنتهم ولكن علم الله به من قلوبهم فأثنى عليهم به ليرغب في ذلك راغب.
نعم، قال الله جل وعلا في حالهم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. المسكين يدخل فيه الفقير وهو من المسكنة، يعني في حاله، وفرق العلماء بين المسكين والفقير وقالوا هي من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت. واليتيم الذي فقد أباه والذي فقد أمه، ها؟ ها؟ لا، اللطيم والذي فقد أبويه، ها؟ الذي فقد أبويه اللطيم والذي فقد أمه العجين. إذن فرق بين اليتيم واللطيم والعجين. ثم قال الله جل وعلا إنما نطعمكم لوجه الله، هذا فيه الإخلاص لله تبارك وتعالى، وأن الذي ينفق لا ينتظر ثناء كما أنه لا يتأثر بالمذمة من الناس. ولذلك عرف بعض السلف الإخلاص فقالوا أن يستوي عندك المدح والذم، أن يستوي عندك المدح والذم. نعم.
إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، أي إنما نفعل هذا لعل الله أن يرحمنا ويتلقانا بلطفه في اليوم العبوس القمطرير. قال ابن عباس: عبوسا ضيقا، قمطريرا طويلا. وقال عكرمة وغيره عنه في قوله يوما عبوسا قمطريرا، أي يعبس الكافر يومئذ حتى يسيل من بين عينيه عرق مثل القطران. وقال سعيد بن جبير وقتادة: تعبس فيه الوجوه من الهول، قمطريرا تقليص الجبين وما بين العينين من الهول. وقال ابن زيد: العبوس الشر والقمطرير الشديد. وأوضح العبارات وأجلاها وأحلاها وأعلاها وأولاها قول ابن عباس رضي الله عنه.
يعني ابن كثير رحمه الله لما ذكر قول ابن عباس عبوسا ضيقا وقمطريرا طويلا استحسن هذا القول لموافقته للغة ولشموله جميع المعاني، فقال: وأوضح العبارات وأجلاها وأحلاها وأعلاها وأولاها قول ابن عباس رضي الله عنه. ففي قول الله جل وعلا: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، هذه الآية فيها رد على الطوائف التي تقول: ما عبدنا الله طمعا في جنته ولا خوفا من ناره. لا شك أن هذا القول باطل، فإن الإنسان يعبد الله تبارك وتعالى رغبة في الجنة وخوفا من النار. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للرجل: بماذا تدعو؟ قال: لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، ولكني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. نعم.
قال ابن جرير: والقمطرير هو الشديد، يقال في يوم يقال هو يوم قمطرير ويوم قماطر ويوم عصيب وعصبصب، وقد يقمطر اليوم يقمطر قمطرارا، وذلك أشد الأيام وأطولها في البلاء والشدة. قال الله تعالى: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. وهذا من باب التجانس البليغ، فوقاهم الله شر ذلك اليوم أي آمنهم مما خافوا منه، ولقاهم نضرة أي في وجوههم، وسرورا أي في قلوبهم. قاله الحسن البصري وقتادة وأبو العالية والربيع بن أنس، وهذه كقوله تعالى: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، وذلك أن القلب إذا سر استنار الوجه. قال كعب بن مالك في حديثه الطويل: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر. وقالت عائشة: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرورا تبرق أسارير وجهه.
الحديث يعني قول الله جل وعلا: ولقاهم نظرة، أي آتاهم، لقاهم آتاهم أو أعطاهم. نعم.
وقوله: وجزاهم بما صبروا، أي بسبب صبرهم أعطاهم ونولهم وبوأهم جنة وحريرا، أي منزلا رحبا وعيشا رغدا ولباسا حسنا متكئين فيها على
الأرواح. قول الله جل وعلا: وجزاهم بما صبروا. بعض أهل التفسير قالوا: وجزاهم بما صبروا على فقرهم، صبروا على الفقر فجزاهم الله تبارك وتعالى على هذا الصبر جنة وحريرة. لكن الأشمل من ذلك أنهم صبروا بأنواع الصبر الثلاثة: صبروا على كل طاعة، وصبروا عن كل معصية، وصبروا على كل قدر مؤلم من أقدار الله تبارك وتعالى. فحققوا أنواع الصبر الثلاثة، فيكون هذا البشرى لهم على أنواع الصبر الثلاثة. وما ذكر من المفردات في التفسير فهي من باب ضرب المثال وليس من باب الحصر. نعم.
متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا يخبر تعالى عن أهل الجنة وما هم فيه من النعيم المقيم وما أسبق عليهم من الفضل العميم فقال متكئين فيها على الأرائك وقد تقدم الكلام على ذلك في سورة الصافات وذكر الخلاف في الاتكاء هل هو الاضطجاع أو التمرفق أو التربع أو التمكن في الجلوس وأن الأرائك هي السرر تحت الحجال.
نعم، ذكر الله جل وعلا بعد ذلك من وصف النعيم الذي أعده لأهل الإيمان قال متكئين فيها على الأرائك. متكئين، ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله أنه تقدم الكلام في سورة الصافات ولم يتيسر لي الوقوف عليه في سورة الصافات، لكن في تفسيره لسورة صاد رجح أنه التربع فيما ذكر هنا من الخلاف. نعم،
لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا أي ليس عندهم حر مزعج ولا برد مؤلم بل هو مزاج واحد دائم سرمدي لا يبغون عنها حولا ودانية عليهم ظلالها أي قريبة إليهم أغصانها وذللت قطوفها تذليلا أي متى تعاطاه دنا القطف إليه وتدلى من أعلى غصنه كأنه سامع طائع كما قال تعالى في الآية الأخرى وجنى الجنتين دان وقال تعالى قطوفها دانية.
يعني هذا من النعيم المقيم الذي أعده الله جل وعلا لأهل الإيمان ودانية عليهم ظلالها أي قريبة منهم تظللهم ثم مع قربها منهم فيها هذه الثمار فتدنو منهم هذه الأغصان ويقطفون منها الثمار فهي تظللهم وثمرتها قريبة منهم هذا من نعيم الله تبارك وتعالى لأهل الجنة.
وقوله ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب أي يطوف عليهم الخدم بأواني الطعام وهي من فضة وأكواب الشراب وهي الكيزان التي لا عرى لها ولا خراطيم. وقوله قوارير من فضة فالأول منصوب بخبر كان أي كانت قوارير والثاني منصوب إما على البدلية أو تمييز لأنه بينه بقوله قوارير من فضة. قال ابن عباس ومجاهد والحسن البصري وغير واحد بياض الفضة في صفاء الزجاج والقوارير لا تكون إلا من زجاج فهذه الأكواب هي من فضة وهي مع هذا شفافة يرى ما في باطنها من ظاهرها وهذا مما لا نظير له في الدنيا. وعن ابن عباس ليس في الجنة شيء إلا قد أعطيتم في الدنيا شبهه إلا قوارير.
إلا قد أعطيتم في الدنيا شبهه يعني من الاسم وليس من الحقيقة كما جاء عن ابن عباس أيضا نفسه رضي الله عنه وأرضاه. ولكن مما يعني من العجيب في هذه القوارير أن القوارير في الأصل هي زجاج ولكن هذه القوارير في الجنة هي من فضة ولكن هذه الفضة كالزجاج فيرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها وهذا مما لا يعقل في أمر الدنيا. نعم،
وعن ابن عباس ليس في الجنة شيء إلا قد أعطيتم في الدنيا شبهه إلا قوارير من فضة. وقوله قدروها تقديرا أي على قدر ريهم لا تزيد عنه ولا تنقص بل هي معدة لذلك مقدرة بحسب ري صاحبها هذا معنى قول ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وأبي صالح وقتادة وقاله ابن جرير وغير واحد وهذا أبلغ في الاعتناء والشرف والكرامة. وقال العفوي عن ابن عباس قدروها تقديرا قدرت للكف وهكذا قال الربيع بن أنس وقال الضحاك على قدر أكف الخدام وهذا لا ينافي القول الأول، فإنها مقدرة في القدر والري.
إذا أمكن حمل الآية على معنيين فتحمل عليهما، قاعدة عند أهل العلم. فكما أنها مقدرة أي بما يرويهم، فكذلك مقدرة في حجمها، هي في حجمها مقدرة، ومقدرة فيما تتضمنه من الشراب الذي يروي أهل الجنة. نعم.
وقوله ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، أي يسقون يعني الأبرار أيضا في هذه الأكواب كأسا أي خمرا كان مزاجها زنجبيلا، فتارة يمزج لهم الشراب بالكافور وهو بارد، وتارة بالزنجبيل وهو حار، ليعتدل الأمر. وهؤلاء يمزج لهم من هذا تارة ومن هذا تارة.
ليس هذا الكافور كافور أهل الدنيا، ولا هذا الزنجبيل كزنجبيل أهل الدنيا، كما أن الخمر ليست كخمر أهل الدنيا، ولا العسل المصفى كعسل أهل الدنيا، فهذا إنما هو التشابه في الأسماء. ولكن الله تبارك وتعالى ذكر هذا الأمر، وهو أنها تكون ممزوجة بزنجبيل، يعني مذاقها، يعني المذاق هذا مذاق الزنجبيل، والعرب تحب مزج الشراب بشيء من الزنجبيل، قالوا لأنه يحذو اللسان ويهضم المأكول كما يعني قالوا. فلذلك ذكر الله تبارك وتعالى مرة أن مزاجها الكافور، ومرة أن مزاجها الزنجبيل. نعم.
وأما المقربون فإنهم يشربون من كل منهما صرفا، كما قاله قتادة وغير واحد. وقد تقدم قوله عينا يشرب بها عباد الله، وقال ها هنا عينا فيها تسمى سلسبيلا، أي الزنجبيل عين في الجنة تسمى سلسبيلا. وقال عكرمة اسم عين في الجنة. وقال مجاهد سميت بذلك لسلاسة سيلها وحدة جريها. وحكى ابن جرير عن بعضهم أنها سميت بذلك لسلاستها في الحلق، واختار هو أنها تعم ذلك كله، وهو كما قال،
يعني قال أهل التفسير العرب تقول هذا شراب سلس وسلسال وسلسل وسلسبيل، كلها تدل على أنه سائغ في الحلق، لأنه سائغ في الحلق ولذيذ. نعم.
وقوله تعالى ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، أي يطوف على أهل الجنة للخدمة ولدان من ولدان الجنة مخلدون، أي على حالة واحدة مخلدون عليها لا يتغيرون عنها، لا تزيد أعمارهم عن تلك السن. ومن فسرهم أن بأنهم مخرصون في أذانهم الأقرطة، فإنما عبر عن المعنى بذلك لأن الصغير هو الذي يليق له ذلك دون الكبير.
إذا يعني هذا حال خدم أهل الجنة، أنهم من الولدان الذين فيهم من الجمال، هيأهم الله تبارك وتعالى لهذا الأمر. قال إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، كاللؤلؤ المنثور، واللؤلؤ جميل وهو للزينة، فكان هذا من الوصف البديع أن حال هؤلاء الولدان مثل حال اللؤلؤ المنثور الذي إذا رآه الإنسان ابتهجت نفسه، فكان هذا الحال في رؤية أهل الجنة للولدان، إذن تنعموا بهذا المنظر الجميل، وتنعموا أيضا بخدمة الولدان لهم. نعم.
إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، أي إذا رأيتهم في انتشارهم في قضاء حوائج السادة وكثرتهم وصباحة وجوههم وحسن ألوانهم وثيابهم وحليهم، حسبتهم لؤلؤا منثورا، ولا يكون في التشبيه أحسن من هذا، ولا في المنظر أحسن من اللؤلؤ المنثور على المكان الحسن. قال عبد الله بن عمرو ما من أهل الجنة من أحد إلا يسعى عليه ألف خادم، كل خادم على عمل ما عليه صاحبه.
يعني هذا ينظر في صحته، إذا صح كان له حكم الرفع. نعم.
وقوله وإذا رأيت، أي وإذا رأيت يا محمد ثم، أي هناك، يعني في الجنة ونعيمها وسعتها وارتفاعها وما فيها من الحبرة والسرور، رأيت نعيما وملكا كبيرا، أي مملكة لله هناك عظيمة وسلطانا باهرا. وثبت في الصحيح أن الله تعالى يقول لآخر أهل الجنة أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا إليها: إن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها. فإذا كان هذا عطاؤه تعالى لأدنى من يكون في الجنة فما ظنك بما هو أعلى منزلة وأحظى عنده تعالى.
وإذا رأيت الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ثم، ثم ظرف مكان يعني هناك، وثم خلاف إيش ثم، ثم هذه للتعقيب، أما ثم فهي للمكان. ثم أي في الجنة رأيت نعيما، قالوا النعيم هنا جاء على ماذا؟ على النكرة، ما قال رأيت النعيم، فدل على عموم النعيم، دل على عموم النعيم. وملكا كبيرا، بعضهم فسر الملك بأنه استئذان الملائكة على أهل الجنة، هذا من الملك، لأنه يدل على منزلة أهل الجنة العظيمة أن الملائكة تستأذن عليهم، ولكن اللفظ أشمل من ذلك، والمراد بذلك الملك العظيم الذي جعله الله تبارك وتعالى لأهل الجنة من النعيم، من النعيم المقيم. نعم.
وقوله عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، أي لباس أهل الجنة فيها الحرير، ومنه سندس، وهو رفيع الحرير كالقمصان ونحوها مما يلي أبدانهم. والاستبرق منهم ما فيه بريق ولمعان، وهو مما يلي الظاهر كما هو المعهود في اللباس.
يعني هذا في دقة وصف لباسهم، عاليهم يعلوهم هذا اللباس. قيل السندس ما رق من الديباج، والاستبرق ما غلظ، يعني نوع الله تبارك وتعالى لهم في هذا، في هذا اللباس. نعم.
وحلوا أساور من فضة، وهذه صفة الأبرار. وأما المقربون فكما قال يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير.
يعني ابن كثير رحمه الله فرق بين ما وصف الله جل وعلا به أهل الأبرار، لأن السياق في الكلام على الأبرار، وأن قول الله جل وعلا وحلوا أساور من فضة هذه للأبرار، أما المقربون قال جل وعلا يحلون فيها من أساور من ذهب. قال بعض أهل العلم الفضة للرجال والذهب للنساء، وقال بعضهم لكل إنسان ما تميل له نفسه، وهذا أظهر والله أعلم، ما تميل له نفسه، من أن من أراد الفضة كانت له الفضة، ومن أراد الذهب كانت له الذهب، والإنسان في الجنة يتخير بما شاء من النعيم. نعم.
ولما ذكر تعالى زينة الظاهر بالحرير والحلي قال بعده وسقاهم ربهم شرابا طهورا، أي طهر بواطنهم من الحسد والحقد والغل والأذى وسائر الأخلاق الردية، فأخبر سبحانه وتعالى بحالهم الظاهر وجمالهم الباطن. وقوله إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، أي يقال لهم ذلك تكريما لهم وإحسانا إليهم، كما قال تعالى كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، وكقوله ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، وقوله وكان سعيكم مشكورا، أي جزاكم الله على القليل بالكثير.
قال الله جل وعلا وسقاهم ربهم شرابا طهورا، طهورا هنا معنى مطهرا، طهور هنا بمعنى المطهر، ومعنى ذلك أن الله جل وعلا سقاهم هذا الشراب فطهر ما في بواطنهم من الأمراض القلبية والباطنية من الحسد والغل والحقد وغير ذلك، فكما أكرمهم تبارك وتعالى في ظواهرهم بالنعيم من الفاكهة ومن اللباس ومن الأساور ومن غير ذلك، أيضا أكرمهم في بواطنهم بتنقيتهم من هذه الأرجاس وهذه الأمراض القلبية، ولا شك أن هذا نعيم، أن هذا نعيم عظيم. ثم قال جل وعلا إن هذا كان لكم جزاء، ثم ذكر سبب هذا الجزاء فقال وكان سعيكم مشكورا، سعيكم معناه عملكم، يعني سعي الإنسان هو عمله، كما قال الله جل وعلا وتلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. نعم.
إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما يقول تعالى ممتنا على رسوله صلى الله عليه وسلم بما نزله عليه من القرآن العظيم تنزيلا فاصبر لحكم ربك أي كما أكرمك بما أنزل عليك فاصبر على قضائه وقدره واعلم أنه سيدبرك بحسن تدبيره.
نعم. ثم قال الله جل وعلا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، هذا فيه رد على المشركين الذين قالوا إنما افتريت هذا القرآن من عندك، فرد الله جل وعلا عليهم هذه الفرية وقال إنا نحن، الضمير يعود إلى الله جل وعلا وهذا يفيد التعظيم، إنا نزلنا. قال أهل العلم في قول الله جل وعلا نزلنا إفادة، وهو أن القرآن نزل مفرقا ولم ينزل جملة واحدة، نزل مفرقا ولم ينزل جملة واحدة، كما قال الله جل وعلا كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ثم قال الله جل وعلا فاصبر لحكم ربك أي لقضاء ربك كما ذكر أهل التفسير، وقال بعضهم فاصبر لحكم ربك أي فاصبر على هذه الأذية التي تحصل من هؤلاء المشركين، والله تبارك وتعالى مجازيك على ذلك الصبر. نعم.
ولا تطع منهم آثما أو كفورا أي لا تطع الكافرين والمنافقين إن أرادوا صدك عما أنزل إليك بل بلغ ما أنزل إليك من ربك وتوكل على الله فإن الله يعصمك من الناس، فالآثم هو الفاجر في أفعاله والكفور هو الكافر قلبه.
نعم. قال بعض أهل العلم قالوا نزلت هذه الآية في عتبة بن ربيعة وفي الوليد ابن المغيرة، وهو أنهما أتيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعرضان عليه الأموال والتزويج مقابل أن يترك ذكر النبوة، فأنزل الله جل وعلا ولا تطع منهم آثما أو كفورا. ثم قال أهل العلم في هذه الآية دليل على أن الآثم والكافر كل واحد منهما أهل أن يعصى، الآثم والكافر كل واحد منهما أهل أن يعصى، هذا يعصى لإثمه فيدعو إلى الإثم، وهذا يعصى لكفره لأنه يدعو إلى الكفر. نعم.
واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا أي أول النهار وآخره،
قيل يعني صلاة الصبح أول النهار وصلاة الظهر والعصر آخر النهار. نعم.
ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا كقوله ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وكقوله يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا.
يعني بعضهم قال ومن الليل فاسجد له كما ذكر هناك الإشارة إلى صلاة الظهر أو صلاة الفجر في أول النهار وصلاة الظهر والعصر، إذن الليل المقصود به صلاة المغرب والعشاء، والأظهر ما ذكره ابن كثير رحمه الله. ورد عن ابن عباس مما يؤيد ما ذكره ابن كثير، ورد عن ابن عباس أنه قال كل تسبيح في القرآن فهو صلاة، ورد به صلاة النافلة، كل تسبيح في القرآن فهو صلاة، فقول الله جل وعلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا يدل على صلاة النافلة أي صلي صلاة صلي صلاة في هذا الليل الطويل. نعم.
ثم قال تعالى منكرا على الكفار ومن أشبههم في حب الدنيا والإقبال عليها والانصباب إليها وترك الدار الآخرة وراء ظهورهم: إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، يعني يوم القيامة.
يعني هذا تقريع وتوبيخ لهم، في تقريع وتوبيخ لأهل الإشراك الذين يحبون الدنيا ويتركون أمر الآخرة. وهذا حال حتى المؤمن الذي يضعف إيمانه، فأكثر ما يكون عمله في الدنيا، وأكثر ما ينشغل ببناء الدنيا وينسى الآخرة. فهذا في هذه الحال تشبه بأهل الإشراك الذين ذمهم الله تبارك وتعالى في قوله: إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، يعني يتركون وراءهم يوما ثقيلا يتشاغلون عنه. وإنما الدنيا مزرعة الآخرة، والإنسان ما زرع في هذه الدنيا يحصده يوم الحصاد وهو في الآخرة. فالدنيا دار عمل ولا حساب، والآخرة دار حساب ولا عمل. نعم.
ثم قال: نحن خلقناهم وشددنا أسرهم. قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: يعني خلقهم.
خلقهم، نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، شددنا خلقهم، لأن العرب تقول شديد أسره، يعني شديد خلقه. طيب ما معنى شددنا؟ شددنا خلقهم، شددنا خلقهم جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: شددنا مفاصلهم وأوصالهم بعضها إلى بعض بالعروق والعصب، يعني حتى تكون هذا الإنسان وكان حاله على هذه الحال من الاستقامة البدنية، أننا شددنا هذه المفاصل والأوصال بالعروق والأعصاب حتى كان سوية. فالله جل وعلا قال هنا على وجه الوعيد والتهديد: نحن خلقناهم، نحن نعرف حالهم، ونحن الذين خلقناهم وشددنا أسرهم وأقمناهم بهذه الحال التي هم فيها. نعم.
وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا، أي وإذا شئنا بعثناهم يوم القيامة وبدلناهم فأعدناهم خلقا جديدا. وهذا استدلال بالبداءة على الرجعة. وقال ابن زيد وابن جرير: وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا، أي وإذا شئنا أتينا بقوم آخرين غيرهم، كقوله: إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا، وكقوله: إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز.
إذن في قول الله جل وعلا: وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا، تحتمل أن تكون من الأدلة العقلية القرآنية على البعث، فيكون المراد: كما أننا أوجدناكم هنا فإننا نبعثكم. أو يكون المراد: وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا، يعني أتينا بخلق آخر أطوع لنا منهم. وقال بعض أهل التفسير: بدلنا حسنهم قبحا، كما أن أعطيناكم هذا الحسن، فإن الله جل وعلا قادر وهو المعطي أن يعطيكم بدل هذا الحسن أن يحول صوركم إلى صور قبيحة. نعم.
ثم قال تعالى: إن هذه، يعني هذه السورة، تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، أي طريقا ومسلكا، أي من شاء اهتدى بالقرآن، كقوله: وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. ثم قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، أي لا يقدر أحد أن يهدي نفسه ولا يدخل في الإيمان ولا يجر لنفسه نفعا إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما، أي عليم بمن يستحق الهداية فييسرها له ويقيد له أسبابها، ومن يستحق الغواية فيصرفه عن الهدى، وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة.
قال الله جل وعلا: إن هذه تذكرة، موعظة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، الله جل وعلا في أول السورة قال إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وضح الله تبارك وتعالى الطريق الذي يوصل إلى الجنة والطريق الذي يوصل إلى النار. وهذا من إقامة الحجة على العباد. إذن بيّن الله جل وعلا لهم هذه الهداية وهي هداية الدلالة والإرشاد، وبيّن في هذه الآية أن هداية التوفيق بيده سبحانه وتعالى، فمن سلك الهداية الأولى سلك مسالكها ورغب في أمر الله تبارك وتعالى وفقه للهداية الثانية، ومن أعرض عن الهداية الأولى ولم يستفد منها فإنه يكون قد سلك مسلك الغواية. فقال ابن كثير رحمه الله ومن يستحق الغواية فيصرفه عن الهدى، لأنه لم يسلك مسالك الهداية. الله جل وعلا وضح للإنسان كل شيء. وهنا خطأ يقول بعض الناس إذا قلت يا أخي لماذا لا تصلي، قال ما كتب الله علي الهداية. لكن أنت تأكل وتشرب وتتقي النار الحسية التي في الدنيا وتبتعد عن أسباب الهلاك، وإذا قدت سيارتك تبتعد عن أسباب الحوادث، فأنت مختار. إذن الواجب عليك أن تسلك أيضا مسالك الهداية التي توصلك إلى الجنة وتباعدك عن النار. فهذه الحجة أو هذه الشبهة شبهة عليلة ضعيفة، فالله جل وعلا جعلك مختارا قادرا، وجعل لك العقل الذي تميز به، وأنزل لك من الشريعة ما تعرف ما أمر الله جل وعلا به وما نهى الله جل وعلا عنه، فهذا كله من إقامة الحجة عليك. فالله تبارك وتعالى أقام الحجة على عباده بإنزال الكتب وبإرسال الرسل وبتوضيح الشرائع. فليس للإنسان بعد ذلك أن يحتج ويقول ما كتب الله علي الهداية ولو شاء جل وعلا لهداني إلى السبيل، هذا احتجاج باطل. فالله تبارك وتعالى قد جعل للإنسان اختيارا، واختيار العبد لا يخرج عن مشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فهذه الآية في بيان هداية التوفيق وأنها بيد الله تبارك وتعالى. نعم.
وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة، ولهذا قال تعالى إن الله كان عليما حكيما، ثم قال يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما، أن يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فمن يهده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له.
قال الله جل وعلا يدخل من يشاء في رحمته من أهل هداية التوفيق. والظالمين، نصب هنا الظالمين على إضمار كلمة يعذب المعنى ويعذب الظالمين، يعذب الظالمين، فنصبها على إضمار كلمة يعذب. طيب كلمة أعد لهم تفسير لهذا المضمر، تفسير لكلمة يعذب، قال أعد لهم عذابا أليما. هذه السورة العظيمة فيها بيان لحال خلق الإنسان وضعفه، وذكر فيها ما يتعلق بما أعده الله جل وعلا لأهل الإيمان وما أعده لأهل الكفر، وفيها ذكر الدلالتين، دلالة الإرشاد والبيان ودلالة التوفيق. وفيها بيان أن الله جل وعلا وضح للعباد السبيل وأنه جعلهم مختارين في ذلك ولم يجبرهم على شيء. وفيها شيء من ذكر تفصيل نعيم أهل الجنة للأبرار، وفي الآيات كذلك تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه بيان أن الهداية المنجية من عذاب الله جل وعلا وهي هداية التوفيق إنما هي بيد الله تبارك وتعالى. نقف على هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.